الحمد لله حمدا طيبا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه للناس بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام، فإنه له وجاء. حديث يحث فيه النبي صلى الله عليه وسلم على آية من آيات الله، وهي النكاح. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالزواج آية من آيات الله تعالى، حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، أي القدرة. والقدرة على النكاح قدرة بالبدن وقدرة بالمال. فالقدرة بالبدن أن يكون مستطيعا ببدنه للنكاح، ليس فيه عيب ينفر الزوجة، ليس فيه عيب يتنافى مع مقاصد النكاح. والقدرة المالية معروفة، لأن النكاح يحتاج إلى مال ونفقة، ومن حقوق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها، ولا بد أن تكون النفقة بالمعروف على حسب الحال وعلى حسب موضع الزوجة ودرجتها. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر. غض البصر فرض من فرائض الله، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وأحصن للفرج، هذا أيضا فرض من فرائض الله، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصيام كعلاج للذين لا يستطيعون الباءة. فمن لم يقدر على الزواج ببدنه أو بماله، فقد أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصيام، وعلل ذلك بقوله: فإنه له وجاء. وجاء أي وقاية وحماية، لأن الصوم يكسر شهوة الإنسان لما فيه من الامتناع عن الطعام والشراب والجماع، ولما فيه من مجاهدة الشهوة وكبتها. فهذا الصيام يؤثر على الإنسان كعلاج لمن لم يستطع الباءة. فالزواج قد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن الباءة شرط فيه، فمن لم يستطع الباءة فإنه لا يتزوج. وقد ذكرنا أن الباءة يدخل فيها القدرة البدنية، وهنا ما يسمى بالصحة الإنجابية، أن يكون الإنسان صالحا وصحيحا ليس فيه عيب يؤدي إلى عدم الإنجاب أو يؤدي إلى تشويه الأجنة وتضييعها. لابد أن يكون الإنسان صحيحا سليما ليس عنده ضعف ولا مرض وليس فيه عيب يتنافى مع مقاصد النكاح. ومن هنا ذكر العلماء بعض الأصناف كالعنين الذي لا يستطيع الجماع، وذكروا عيوبا أخرى تتنافى مع مقاصد الجماع كالجذام والبرص، وهذه أمراض تكون في الجلد وتنفر الناس، فمن كان فيه هذا العيب فإنه لا يندب له أن يتزوج. وكذلك المرأة إن كان فيها هذه العيوب فإنها لا تتزوج. وفي هذه الحالة يتصبر الإنسان ويستعين بالله تعالى ويصبر بالصيام كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العيوب كما تتنافى مع بداية النكاح تتنافى أيضا مع استدامته، أي من كان متزوجا وهو سليم ليس فيه شيء ثم حدث عنده هذه العيوب فإن هذه العيوب تبيح فسخ النكاح إذا نفر الطرف الآخر ولم يستطع أن يتحمل هذه العيوب، فإن له الحق في فسخ النكاح. فالزوج مثلا إذا أصابته هذه العيوب فإن الزوجة لها الحق في الفسخ، والزوجة إذا أصابتها هذه العيوب فإن الزوج له الحق في الفسخ. هذا كلام الفقهاء، وهذه هي أحكام الشريعة. فالمسألة مهمة ومطلوبة في الشرع، القدرة البدنية والصحة الإنجابية والسلامة من الأمراض والعيوب، هذا من مقاصد الشريعة في النكاح حتى تكون الذرية ذرية سليمة ليس فيها عيوب، وحتى يتحقق مقصود النكاح من المودة والرحمة بين الزوجين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام عباد الله، إن التكاثر في الأولاد ليس مقصودا لذاته في الإسلام، وما ورد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية التكاثر فهذا ليس المراد منه أن يتكاثر الناس بدون مراعاة لأمور أخرى. فمن الأمور التي تراعى مسألة العيوب التي ذكرناها حتى لا ينزل الجنين وفيه عيب أو مرض أو تشوه أو ما أشبه ذلك. ومن الأمور التي تراعى أيضا مسألة التربية، فإن الذي يكون عنده أولاد كثيرة وهو لا يستطيع تربيتهم وليس عنده من الوقت والجهد ما يكفي لذلك، فإنه لا يندب له أن يتكاثر في الأولاد، لأن المقصود هو التربية، التربية الصحيحة على أحكام الشريعة وعلى الأدب والدين والخلق. ومن الأمور التي تراعى أيضا مسألة التقدم في مناحي الحياة. لا ينبغي أن يكون الناس متخلفين عن ركب التقدم في الحياة. عدد كثير، ولكن كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل، عندما قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الحديث. فالمقصود ليس الكثرة في العدد، وإنما المقصود أن تكون هذه الكثرة فيها من النواحي الإيجابية ما يقويها ويجعلها فعلا ذرية نافعة للمجتمع وللأمة. فانتبه لذلك أيها المسلم، واحرص على ذلك يا من تتكاثر وتكثر من الأولاد، فإن المسألة ليست مقصودة لذاتها، وإنما لا بد فيها من مراعاة الأمور التي ذكرناها. ما قيمة الكثرة في الأولاد إذا كانوا ليسوا على التربية الصحيحة؟ إذا كانوا فساقا أو مجرمين، أو ليس عندهم أدب أو خلق، ما قيمة الكثرة؟ ما قيمة الكثرة لو كانوا غير متعلمين وغير متقدمين في نواحي الحياة، ولم يفيدوا أمتهم ولا مجتمعهم بشيء؟ ما قيمة الكثرة إذا كانت غثاء كغثاء السيل، ليس فيها منفعة ولا فائدة؟ فتأمل أيها المسلم واحرص على هذه الأشياء إذا أردت أن تتكاثر في الأولاد. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أولادنا وفي زوجاتنا وفي أنفسنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح حالنا، وقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أنفسنا وفي ذرياتنا وفي زوجاتنا، واحفظنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم ارحمهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، وصن أموالهم وأعراضهم، واحفظهم من بطش اليهود الملاعين. اللهم عليك باليهود يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم آية من آياتك. اللهم أرنا فيهم شيئا من عجائب قدرتك. اللهم اهزمهم يا هازم الأحزاب. اللهم اهزمهم يا هازم الأحزاب. اللهم اهزمهم يا هازم الأحزاب. اللهم كف أيديهم عن إخواننا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.